الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل قراءتنا إن شاء الله في كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فقرأ من عند قوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
نعم. أقول: دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المقدمة لمن يقرأ هذه الرسالة أو لمن وجهت إليه كعادته رحمة الله عليه في رسائله، وهو أن يدعو لمن يقرأ رسالته أو توجه إليه، وفي ذلك التنبيه كما ذكرنا بالأمس على أن هذا العلم مبني على التراحم بين المعلم والمتعلم، مبني على الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، وذلك سبب التواصل بينهما، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهكذا ينبغي أن يكون المعلم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يكون قصده بتعليمه وإنكاره للمنكر وأمره بالمعروف رحمة الخلق، لا التعالي عليهم والتكبر عليهم. ومن آثار هذه الرحمة ما في عند الشيخ دعاءه لمن يقرأ رسالته بهذه الكلمات الطيبة، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يا من تقرأ هذه الرسالة، يا من وجهت إليه هذه الرسالة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فقوله أن يتولاك في لسان العرب، في لسان العرب تولاك أي وليك، ويكون بمعنى نصرك الله سبحانه وتعالى. ومنه ما جاء في بعض الأحاديث
التي ينظر في صحتها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من في حق علي: من تولاني فليتولى علي. وهذا معناه أي من نصرني فلينصر علي رضي الله تعالى عنه. فتولاك الله أي نصرك، ونصرة الله ما تكون إلا باتباع شرعه المنزل عليه من عند ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا نصر العبد ربه بطلب العلم ثم العمل بمقتضاه، وقبل ذلك الإخلاص والجهاد في الدعوة إلى العمل به، نصره الله سبحانه وتعالى في الدنيا بأن أنقذه من الضلالة، ضلالة الشرك والكفر والإلحاد والمعصية، إلى نور العلم والإيمان. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فنعيم مقيم في جنات النعيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا تولى الله العبد نصره بأن ينصره أولا على نفسه هواه وشيطانه، ثم ينصره على أعدائه الذين عادوه بسبب عمله بشريعة الله جل في علاه، كما نصر الله الرسل وأتباعه. فهذا دعاء للشيخ أن ينصر أو أن يتولى الله عز وجل القارئ والذي توجهت إليه هذه الرسالة في الدنيا والآخرة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. قوله تعالى: وهذا فيه مثل الدعاء الذي جاء في قوله تعالى: واجعلني مباركا أينما كنت. فكيف يكون الرجل مباركا أينما كان؟ قال مجاهد والثوري: أي واجعلني معلما للخير حيثما كنت. ولا شك أن من دعا الله بهذه الدعوة أو دعي له بهذه الدعوة فاستجيبت، فإنه يكون على خير عظيم، حيث أنه إذا صار مباركا أينما كان، أي معلما، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فأول ما يكون من ذلك أن الله سيهديه إلى طلب العلم والجلوس في حلقات الذكر والصبر على ذلك والإخلاص قبل ذلك، ثم العمل بمقتضى العلم والدعوة إليه. فهذا إذا حصل للعبد فقد نال خيرا كثيرا. ثم قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ثم دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب للقارئ والمتوجهة إليه هذه الرسالة العظيمة أن يجعله ممن إذا أعطي شكر. فإن كثيرا من الناس إذا أعطي كفر. يعطى كثير من الناس نعمة البصر فشكرها أن ينظر بها في المصحف ويتفكر أو يتدبر الآيات المنزلة من عند رب البيات سبحانه وتعالى، أن ينظر ببصره إلى ما ملكوت السماوات والأرض، وأن يقول بعد ذلك: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يتفكر في خلق السماوات والأرض. وكف نعمة البصر مثلا أن ينظر بها إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فما من نعمة أنعمها الله على العبد إلا ينبغي عليه شكرها لا كفرها. فشكرها استعمالها في مرضاة الرب، وكفرها استعمالها في معصية الرب سبحانه وتعالى. والشكر يكون أولا بالاعتراف بأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيكون الشكر باللسان، ويكون الشكر بالعمل، كما قال الله تعالى في كتابه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. فالآية الأخرى في بيان القول الشكر بالقول والعمل، والآية الأولى في بيان أن الشكر يكون بالعمل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا الشكر يكون بالاعتراف للمنعم أنه أنعم النعمة والإقرار بذلك، وترك جحد هذه النعمة، والعمل بمقتضى هذا العطاء بفعل الطاعات وترك المعصيات. ويختلف الشكر عن الحمد، فالحمد الثناء على صاحب الصفات الجميلة ابتداء، سواء أسدى إليك معروف أو لم يسدي، فتقول أحمد أحمد لعلمه. أما الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، لا يكون الشكر إلا في مقابل نعمة. أما الحمد يكون بالثناء على صاحب الصفات اللازمة كالكرم والحلم والعلم ونحو ذلك. أما الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. لا تقول أشكر خالد لعلمه، تقول أحمد في خالد علمه، وتقول أشكر خالد على عطائه لي دين، لأنه أعطاني دينا. فهذا هو الفرق أو أحد الفروق بين الحمد والشكر. وقد قيل في الفرق بينهما أن الحمد أخص أداة، الحمد أخص أداة وأعم متعلقا، والشكر أعم أداة وأخص متعلقا. ومعنى ذلك أن الحمد يكون باللسان والقلب، هذا من جهة الأداء. وأما المتعلق فيكون لمن أسدى إليك معروف أو لم يسدي، فهو أعم متعلقا. فتقول أحمد فلان لعلمه، سواء أسدى إليك معروف أو لم يسدي إليك معروف، تحمده لصفات طيبة لازمة فيه. وأما الشكر فأخص متعلقا، أما الشكر فأخص متعلقا، أي متعلق بمن أسدى إليك معروف وأعم أداة، فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح والأركان. فهذا هو الفرق بينهما على ما ذكره الحافظ ابن كثير. وأما الطبري فكان يقول أن العرب لم تكن تفرق بين الحمد وبين الشكر. إذن من شكر الله سبحانه وتعالى فعليه أن يعترف بالنعم التي أسداها له الله سبحانه وتعالى، بأن ينسبها إليه ولا ينسبها إلى غيره، كما قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كان يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، جاء مطر فيقول: مطرنا بكوكب أو يعني نوء كذا وكذا، فهذا نسب النعمة إلى غير الله. أو يقول: لولا الكلب أو لولا الكلبة لأكان اللصوص. قال ابن عباس: هذا شرك، لأنه نسب نعمة النجاة من السرقة إلى الكلبة. فينبغي أن ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول لولا الله ثم الكلبة أو ثم البط لحصل لنا كذا وكذا، حتى لا يدخل في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وما بكم من نعمة فمن من؟ فمن الله سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد الذي أعطي نعما لا تحصى ولا تستقصى أن يشكرها بالاعتراف بحق المنعم، وأنه أنعمها وحده لا شريك له سبحانه عليه بها، ثم يعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة وقد قام حتى تفطرت قدماه، قالت له لما تعمل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، فإذا هذا هو الشكر، القول باللسان والعمل بالجوارح والأركان والاعتراف بالجنان، هكذا يكون الرجل شاكرا. ثم قال وإذا ابتلي صبر. الموحد المسلم لا بد أن يأتيه ابتلاء، سواء بأيدي الأعداء أو بمرض خفي لا يخطر على باله يؤلمه ويتعذب مع طول المكث فيه وغير ذلك من أنواع المصائب. فإذا ترك الصبر وأظهر السخط زاد شقاء على شقاء، أما إذا صبر فإنه ينال بذلك السعادة. وصبره أولا يكون بأن يعتقد بأن الذي قدر عليه هذا إنما هو الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعلى الصابر أولا أن يعتقد أن هذا الذي أصابه المرض الموت حتى مصيبة الموت إذا نزلت به أن يعتقد أنها من الله سبحانه وتعالى، فهذا يعينه على الصبر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيهديه الله سبحانه وتعالى، ثم يتعلم معنى الصبر حتى يحققه. الصبر في اللغة هو الحبس، وقتل الحيوانات صبرا أي حبسا حتى الموت. والصبر إما أن يكون الصبر إما أن يكون عن معصية الله سبحانه وتعالى، أو على طاعة الله، أو يكون على أقدار الله المؤلمة، فيجب أن يصبر في كل ذلك. وهو حبس اللسان عن التشكي والنفس عن الجزع، والجوارح كاليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. فمن حقق ذلك مخلصا لله كان صابرا، يعني تأتيه المصيبة فلا ينطق بلسانه بما يدل على أنه لم يصبر، فإذا تكلم بما ينافي الصبر فإنه لا يقال أنه صابر، بل يحبس لسانه عن التشكي الذي هو على وجه السخط، ونفسه ويحبس نفسه عن الجزع، ويده عن لطم الخد وشق الجيب. فإذا جاءته المصيبة يحبس لسانه عن التشكي على وجه التسخط، ويحبس نفسه عن الجزع، ويحبس يده عن لطم الخد وقدمه عن المشي والجري ونحو ذلك، فيكون بذلك صابرا إذا أخلص لله. ولا يكون الصبر إلا عند الصدمة الأولى، فالذي تأتيه المصيبة أو ينبأ بها كموت ولد أو والد أو زوجة أو صاحب، ثم بعد ذلك يصبر نفسه أو يجزع ويتسخط ويبقى هكذا أياما طوال حتى ينسى، فهذا لا يسمى صابر، لأن هذا صبر البهائم كما قيل. إنما الصابر من صبر عند الصدمة الأولى، أول ما تنبأ بالخبر تعرف أنه من الله فتسترجع فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الصابر. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على ولدها عند القبر، وقد قال بعض الشراح أنه ما أنكر عليها البكاء، لأن البكاء من غير صياح أو عويل جائز، لأن النبي بنفسه بكى ودمعت عيناه على موت إبراهيم، ولكن أنكر عليها القدر الزائد على البكاء، فكأن كان يصحب بكاء شيء من الصياح أو أمر منكر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت المرأة قالت إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. سكت النبي وذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فقيل لها هذا رسول الله الذي خاطبته بهذا الخطاب رسول الله، فقيل أصابها مثل الموت من الهيبة أو من الحياء، فذهبت ولم تجد على البواب على الباب بوابين، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما كنت أعرف أنك رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني كان ينبغي عليك لما سمعت بنبأ موت ولدك أن تكتفي بالدمع لا بالصياح والنياح لأول وهلة تسمع الخبر، فهذا هو الصبر، يكون عند الوهلة الأولى الصدمة الأولى، يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي ويده عن لقم الخد وشق الجيب وسائر الجوارح أيضا عن ما ينافي الصبر من الركض والقفز وغير ذلك، هذا الذي يقال صابر. ولا يؤجر الصابر حتى ينوي الصبر لوجه الله احتسابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصبر عمل ويحتاج إلى نية، يحتسب أي يحسب أن هذا الحبس من عند أنه يحسب أن هذا الحبس الذي يريد به وجه الله يفجر عليه، يحسب ذلك ويعتقده. وأما إذا فعل شيئا ينافي الصبر فاشتكى على وجه التسخط فلا يسمى صابر، أما إذا اشتكى على وجه الإخبار فهذا يبقى في دارة الصابرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لعائشة ورأساه، فهذا على جهة الإخبار لا جهة التسخط، كأن تأتي لصاحبك وتقول له ما دريت أمس ولدي توفي، لا على وجه السخط على وجه الإخبار، فهذا لا يقال فيه أن القائل ليس بصابر لأنه مخبر لم يكن متسخط بل مخبر فقط ولم يصاحب ذلك الخبر تسخط. ومن نعمة الله على الصابر الذي ابتلي في بدنه بمرض مزمن أو غير ذلك مما عاقه ربما عن قيام الليل وصيام النهار ما أخرجه الترمذي أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا كتب العبد منزلة عنده لم يبلغها عمله ابتلاه الله في بدنه وصبره يهديه بالصبر حتى يبلغه تلك المنزلة، يكون العبد عنده نقص في العبادة من القيام والصيام والخشوع في الصلاة وغير ذلك، لكن سبحان الله في الأزل كاتب له الله أنه من أهل العليين أو في أعلى مراتب الجنة وما عنده عمل يكفي لأن يبلغ تلك المرتبة، فيبتلي الله في بدنه ويوفق للصبر، يهديه للصبر، فلا يزال يترقى بصبره، يترقى حتى يبلغ تلك المنزلة من غير كثير عمل. بعمل ايش؟ بعمل الصبر. وقد جاء في الحديث الصحيح: لو يعلم أهل العافية، لو يعلم أهل العافية ما يصب على أهل البلاء في الدنيا من النعيم يعني بالآخرة، لتمنوا أن يقرضوا بالمقارض من كثرة ما يصب الله على أهل البلاء في الآخرة من نعيم. ولكن الذين صبروا، أقول الذين صبروا، وقيل الصبر واجب وأما الرضا فمستحب. فمن سعادة العبد أنه إذا ابتلي صبر، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا وجد في دينه صلابة شدد عليه. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فعليه السخط. فإذا إذا ابتلي الرجل بالفتن، وابتلي الرجل بالمرض وموت الأولاد ونقص الأموال، فليقول إنا لله وإلا إليه راجعون ويصبر. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، انظر الفضاء التي تأتيهم إذا صبروا عند الصدمة الأولى وقالوا هذا القول. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم إيش؟ المهتدون. نعم، فهذه ثلاث فضائل تأتي لمن جاءته الصدمة: موت ولد، مرض، سرقة منزل، أو غير ذلك. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فينال هذه الفضائل. فهذه من سعادة العبد، أقول هذه من سعادة العبد، هذه المنقبة. قال: وإذا أذنب استغفر. يعني إذا وقع في الذنب، والمؤمن والمسلم لا بد أن يقع في الذنب. برهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين توابون. فإذا لابد للمسلم أن يقع في الخطأ، لكنه إذا أذنب وقع في الخطأ، سواء كان هذا الخطأ صغيرة أو كبيرة، والفرق بينهما أن الكبيرة ما توعد عليه بنار في الآخرة أو غضب أو كان فيه حد، والصغيرة ما لم يكن كذلك، يعني جاء فيه نهي ولم يأتي فيه وعيد. سواء وقع في صغيرة أو كبيرة، من سعادته أنه يستغفر، لأن هذا الذنب يضره. أقول هذا الذنب يضره، أما في الدنيا فقد يحجبه عن العلم، وقد يحجبه عن فعل الخير، كما قيل: المعصية تقول أختي أختي. وأما في الآخرة فهذا الذنب قد يكون نقص في الميزان، بحيث أنه يسقط في النيران من على الصراط، يكون بسبب هذا الذنب الذي لم يستغفر منه. فعليه أن يستغفر من الذنب. أما إذا كان هذا الذنب من الصغائر، إذا كان هذا الذنب من الصغائر، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ما أصر عليه يكفره، إذا كان ممن يجتنب الكبائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا تكفير عمري، تكفير عمري، بمعنى أن الرجل إذا فعل بعض المعاصي الصغائر ولم يصر عليها، فإنه إذا كان ممن اجتنب الكبائر تكفر عنه. أما إذا كان مصر على الصغيرة كالنظر مثلا في القنوات الفضائية لصور المتبرجات ونحو ذلك، هذا إذا قلنا أنه صغيرة وليس كبيرة، فإنه إذا أصر عليها تنقلب كبيرة، لما قاله ابن عباس: حبر الأمة لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: سنده جيد، لا صغيرة مع إصرار. فالمقصود إذا يعني اجتنب الكبائر تكفر عنه الصغائر، إما بالتكفير العمري أو بالتكفير السببي بسبب بعض الطاعات التي نص الشارع على أنها تكفر الصغائر، مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تخشى أو ما لم يخشى كبيرة، أو كما قال. هذا تكفير بسبب بعض الطاعات التي نص عليها رسول الله، كقول الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر، أو كما قال. فذلك تكفير عمري. طيب، وهذا تكفير للصغائر بسبب بعض الطاعات التي نص على أنها تكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله. ولا يعني ذلك أن يترك الرجل الاستغفار اعتمادا منه على التكفير العمري أو التكفير هذا السببي، بل أن من سعادته أنه إذا وقع في ذنب استغفر الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كما صح عنه بالمجلس 70 مرة وهو رسول الله. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله، وينقسم إلى قسمين: استغفار واجب واستغفار مستحب. أما الاستغفار الواجب أن يستغفر من الكبائر، طيب، التي يلم بها، يستغفر من الذنب الذي يلم به والصغائر. وأما المستحب فأن يستغفر من تقصيره في العمل، ولعله يحمل عليه استغفار رسول الله 70 مرة، يحس الرجل أنه مقصر مع الله في العمل فيستغفر الله، هذا استغفار مستحب. فمن سعادة العبد أنه إذا أذنب يستغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله يعني يطلب منه سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال، وقد قال أيضا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليس الجهالة هنا أنه يجهل أن هذا ذنب، لأن الذي يجهل مغفور له، ولكن معنى الجاهل هنا الناقص الحلم والناقص العقل. فكل عاصي لله فهو جاهل، لأنه لو اكتملت معرفته بالله وأنه مراقبه وعلمه بذلك ما عصى الله. فلذلك قال نوح لقومه: وقل استغفروا الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فمن اكتمل علمه بوقار الله بتوقير الله أو عظم الله حق عظمته حتى وقر حق توقيره سبحانه فإنه لن يعصيه، وإنما يؤتى من قبل جهله أو نقص علمه بهذا أو نقص حلمه وعقله. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه: الذي يعصي الله إما أن يكون ناقص العقل أو فاسد الدين، لابد من أحدهما. يعني إذا رأيت الرجل يسرق أو ينظر إلى المحرمات أو يأكل الربا وهو مسلم، إذا رأيت الرجل يعصي الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه بين أمرين: إما أن يكون ناقص العقل وإما أن يكون فاسد الدين. كيف هذا؟ إذا كان يؤمن بأن هذه المعصية ستولد شؤما عليه تنقص إيمانه، طيب، وقد يتولد من جراء فعلها غضب الله، وقد تستوجب أو تكون سببا في دخول النار، فيؤمن بالجنة ويؤمن بالنار وأن الجنة دار الأبرار وأن النار دار الفجار، فمع إيمانه بكل ذلك أن المعصية سبب للشقاء والطاعة سبب للسعادة، وأن هناك جنة أعدها الله للمتقين، وأن هناك نار أعدها الله للفجار للعصاة، ومع ذلك يعصي الله فإنه ناقص العقل، فإنه ناقص العقل. وإما أن يكون فاسد الدين، بمعنى أنه إذا عصى الله وقال ليس هناك جنة ولا نار وليس هناك أثر للمعصية، لا شقاء في الدنيا ولا عذاب في الآخرة، فهذا فاسد الدين. فاختر أيها العبد الذي عصيت ربك لنفسك أحد الأمرين الذين ذكره ابن القيم، إما أن تكون فاسد الدين إذا قلت ليس للمعصية أثر وليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك عذاب في القبر، هذا فساد في الدين كفر. وإما أن تقول أنا أؤمن بذلك كله وأن المعصية لها أثر سيء حيث أنها سبب في الشقاء وللبقاء في النار مدة وسبب لعذاب القبر، ثم بعد ذلك يصنعها ويأتيها ويصر عليها، فهذا يدل على نقص في العقل. وأشبه لكم ذلك برجل كان في حجرة مظلمة وهو يعلم أن سبب ظلمته تركه لفتح المصباح، طيب بآلة الفتح، فيشتكي يقول أنا في ظلمة أنا في ضنك، والناس يمرون به ويسلمون عليه ويزورونه ويشكو لهم، فيقول أنا أعلم أني لو فتحت هذا النور سأنال سعادة وضياء وخير، ولكني أؤثر البقاء في هذا الظلام حيث أن نفسي ما تطاوعني على أن أفتح الضوء. ومع ذلك يشتكي الضنك ويشتكي، إيش يقولون بعقله؟ يقول أنت ناقص عقل، توجه إلى المصباح وافتح وأنت تقدر على ذلك. كذلك يقال العبد العاصي الذي يلوم نفسه مرة بعد مرة وهو مستمر على المعاصي ويشكل الخلق، يقول أنا في ضنك أنا في شقاء، وهو متلبس بالمعاصي، فيكفيه أن يتوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومع ذلك يصر على ترك التوبة، يصر على ترك التوبة، فهذا ناقص العقل إذا كان يعلم أن للمعصية أثر سيء، كما قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس هي الشقاوة، يعني يخلقها الله في قلب العبد العاصي وينجي الله منها، من هذه الشقاوة قلب المؤمن كما العامل الصالحات التارك المنكرات، كما قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أنه أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس هي السعادة. إذن فهذه الثلاث أمور، أنه إذا أعطي صبر، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة، فمن وفق إليها نال السعادة، ومن حرمها أو حرم شيئا منها فقد من السعادة بمقدار ما إيش يحرم من هذه الأمور الثلاثة. الحاصل أن السعادة مبنية على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس هي السعادة، فكلما ازدادت متابعتك للرسول كلما ازداد انشراحك وطمأنينتك وسعادتك، وكلما نقص اتباعك للرسول نقص سعادتك بمقدار ذلك، فمستقل ومستكثر، فمستقل ومستكثر. فلا يشكون أحد بعد هذه المقدمة ما يسمونه العامة اليوم الطفش أو الاكتئاب، فيذهبون إلى المستشفيات النفسية فيعطل بعض المرضى الجهال، يعطل المعنى أو فهم المعنى الذي من أجله وقع في هذا الاكتئاب أو هذا الضنك. فأولا عليه أن ينظر إلى علاقته مع الله، هل هو مسيء أم محسن، لأن الأمر كما قال ابن القيم إن العبد إذا عصى الله سلط الله على قلبه جنديان لا ينفكان عن قلبه حتى يموت. الجند الأول اسمه الغم، والجند الثاني اسمه الهم، فلا يزالان يعملان في قلبه بالضنك والإشقاء حتى يتوب. وإذا مات بقي معاه من هذين الجندين بقدر مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم، تزداد القوة وتضعف في هذين الجندين بمقدار المتابعة. كلما قويت متابعتك للرسول ضعف الجنديان هؤلاء حتى ما تأتيك إلا طائفة من حزن أو غم، سرعان ما تذهب. وكلما نقصت متابعتك للرسول فيقويان الجنديان كأنهما يستمدان الطاقة من المخالفة، فكلما زادت المخالفة قوية واشتد عليك، وكلما نقصت المخالفة للرسول واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم ضعف الزاد حتى ما يقويان على قلبك فيجعلانه منقبضا، بل يكون قلبك منسرحا مسرورا. حتى قيل أن الأصل في قلب العاصي المستمر المصر على تناول المعاصي، الأصل فيه الضنك والانشراح، يأتيه عارض، يعني يحضر وليمة يتكلم مع صاحب له فتأتيه سعادة سرابية، يرجع بيته يرجع معه الغم والهم، فتأتيه السعادة طائف يعني على وقت قصير سراب. أما الأصل في قلب الطائع الموحد المخلص المتبع الانشراح، ويأتيه الشقاء عارض لموت إنسان أو هجوم عدو عليه عارض، ويرجع بعد ذلك إلى أصل السعادة التي خلقها الله في قلبه، وهذا وعد ربه. فقال ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس هي السعادة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه عنوان السعادة، المتابعة للرسول، وتتحقق على ما ذهب إليه المؤلف في ثلاث أمور: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه بعض الأسباب، ولكن يعني رأى أن هذا عنوان السعادة. لكن السعادة ما تؤتى بهذا فقط، بل بمتابعة الرسول في كل شيء صلى الله عليه وسلم. على قدر متابعتك تكمل سعادتك، وعلى انتقاصك من متابعته تنقص سعادتك، فمستقل ومستكثر. ثم قال اعلم، اقرأ أرشدك الله،
اعلم أرشدك الله تعالى، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، قال للقارئ لرسالته رحمة الله عليه: اعلم أرشدك الله، وهذا غاية المطلب، أن يستجيب الله لمثل هذه الدعوة المباركة، وهي الدعوة في الرشاد. الدعوة إلى الرشاد هي دعوة إلى إصابة الحق من طريق طلب العلم ثم العمل به، فمن كان كذلك فهو رشيد، ومن كان سوى ذلك فهو ضد هدى الرشد، ضد الرشاد أو ضد الرشد. فالرشيد هو من هدي إلى الحق والعمل به، فدعا له بالرشاد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أنزلت أو أنزل الله عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. شف، يا رسول الله أرشدني، يسأل عن الشرع، يسأل عن الشرع، في هذا رشاد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر، وهم من صناديق قريش من كبرائهم. اجتهد النبي فرأى أن دعوتهم أولى، فأنزل الله سبحانه وتعالى العتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يتزكى، إلى آخر الآية. نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، والتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات. أين النفي في قول إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون؟ هذا نفي، إلا الذي فطرني إثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات. إذ أن الإثبات المحض، الإثبات المحض ليس بتوحيد. يعني لو قلت الله إله هل يلزم أن غيره ليس بإله؟ لا يلزم. ولو قلت لا إله صار إلحادا لأنك نفيت جميع الآلهة، فلا بد من أن تجمع في كلمة توحيد بين إثبات ونفي، فتقول لا إله هذا نفي بجميع الآلهة، ثم تأتي بالإثبات تقول إلا الله. فالاستثناء إذا جاء في سياق نفي فيدل على الحصر، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا كما يقول المتكلمون لا إله إلا الله يقولون لا خالق إلا الله لا مدبر إلا الله، غلط. لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها لا رب إلا الله. لأن لو كان هذا معناها لا رب إلا الله، نعم، لا مدبر إلا الله، لا خالق إلا الله، لماذا يخاصمه المشركون وهم أعلم الناس بلسان العرب؟ لو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله ما خاصمه المشركون. أما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم، أما قالوا لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إيش قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فيدل ذلك على أنهم فهموا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهم يقولون المعبودات كثيرة، اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى. فلما انحصر النبي العبودية في الله أو العبادة في الله أنكروا هذا، فهذا يدل على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود يعبد ويستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. لأن المشركون كانوا يقولون أن الله خالق رازق، يعترفون بهذا، مدبر، كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فإذا ما يجوز تفسير لا إله إلا الله بلا رب إلا الله، لأن هذا توحيد أبو جهل وأبو لهب، هم كانوا يقولون الله خالق مدبر رازق، لكن كانوا يكفرون بأنه يستحق العبادة، وخاصموا النبي في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيء، وهم يقولون بل نعبد الله ونعبد معه غيره وصائر نطلب منها الشفاعة كما سيأتي معنا. ومع ذلك حكم عليهم بالشرك وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث. إذن هذه هي الحنيفية، قال في بيانها أن تعبد الله مخلصا له الدين. انظر ما قال أن تعبد الله فقط، ومعنى أن تعبد الله أي توحد الله وتعمل مقتضى التوحيد من فعل المأمورات ترك المنهيات، فلم يقل أن الحنيفية أن تعبد الله فقط، لأن المشركون كفار قريش كانوا يعبدون الله، قد جاء في سنة أبي داود أنهم كانوا يحجون البيت فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، والنبي يقول قد يعني قفوا هنا، لو وقفوا هنا لسلموا، لكنهم أكملوا فهلكوا، قالوا إلا شريكا تملك هو الملك فأشركوا فهلكوا. نعم، فما قال الحنيفية أن تعبد الله، لأن كفار قريش المشركون يعبدون الله، ألم ترى مشرك حج بيت الله مخلصا لله، لكن طواف يكون بالقبور في بلده يذبح للبدوي ويذبح للست زينب ويعبد الله مع ذلك، يعني يعبد الله مرة بالحج ويعبد غيره بالدعاء مرة وبالذبح والنذر مرة، فهو مشرك. نعم، ولذلك أردف هذه الجملة بعد قوله أن تعبد الله، أردفها بقوله مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك. ولذلك الله ما قال اعبدوا الله فقط، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، جاء في بعض الآيات في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فإذا أفردت فهي تتضمن المعنيين: إخلاص العمل لله وترك الشرك، لما روي عن ابن عباس، وهذا مروي عن ابن عباس أنه قال: إذا جاء عبد الله فمعناه وحد الله، يعني لا تشرك به شيئا سبحانه وتعالى. كما قال تعالى، هذا دليل الحنيفية وهي التوحيد عبادة الله وترك الإشراك به، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يفردون بالعبادة، أي يوحدون. وقد قال بعد ذلك: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. إذن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دليل يتبين منه بيان الحكمة العظيمة والغاية الجليلة التي خلق الله من أجلها الجن والإنس، وهي أن يوحدوا الله فلا يشركوا به شيء، ويعملوا بمقتضى التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات تقربا له سبحانه وهو رب البريات. فمن امتثل هذا الأمر لله بالعبادة حصلت له السعادة في الدنيا، وهي الطمأنينة والسرور والانشراح الذي يجده في قلبه كلما حقق العبادة، وفي الآخرة بدخول جنة عدن النعيم دار المتقين. ومن خالف هذه الحكمة، فبمقدر مخالفة هذه الحكمة وذهوله عنها بقدر الشقاوة التي تحصل له في قلبه، نسأل الله العافية، حتى يكون أشقى الخلق المشرك والكافر. ثم بعد ذلك يكون المسلم الذي هو أضعف المسلمين إسلاما، ثم لا يزال تزال الشقاوة تصغر في القلب حتى تكمل طاعة العبد وتوحيده لله سبحانه وتعالى، فمستقل ومستكبر. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فقوله، وهذا تعريف شيخ الإسلام، فقوله اسم جامع لما يحبه الله، خرج من هذا البدعة، لأن البدعة لا تسمى عبادة، لأن البدعة يبغضها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. وكيف تعرف أن هذه العبادة يحبها الله؟ بالنص الشرعي، فلا يمكن الاهتداء إلى العبادات إلا بالدليل الشرعي. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، فهي ضلالة. فمن تعبد الله بالرأي كانت عبادته أو زادته عبادته بعدا عن الله، كمن مثلا يلبس عند إحرامه الرداء على صورة الضباع، يعني يكشف عاتقه الأيمن عند الإحرام، هذا عبد الله في زعمه، ولكنها بدعة، إذ أن كشف العاتق الأيمن لا يكون عند تسمية الإحرام، بل يكون عند البدء بطواف العمرة أو طواف القدوم. فمن كشفه عند تسمية الإحرام فقد وقع في بدعة، لأنه إنما كشفه يريد التقرب إلى الله بهذه الهيئة، وهذه الهيئة لا يتقرب بها إلى الله إلا في موضع نص أو جاء مرويا عن رسول الله من فعله، طيب، وهو من قوله أو فعله، وهو عند الطواف، طواف القدوم أو طواف، نعم لا الوداع ما فيه الضباع، طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف الإفاضة ليس فيه الضباع، وطواف الوداع ليس فيه الضباع، مفهوم؟ فإذا هذا عبد الله برأيه، لأنه قال أكشف هذا العاتق الأيمن هنا، فهذا عبد الله برأيه، إلا أن يكون جاهل فيعذر، الجاهل يعذر. أي نعم، ما يكون كشف الضباع هذا كشفه إلا عند طواف القدوم وطواف العمرة. أما عند تسمية الإحرام فبعض نراه يكشف عاتقه الأيمن فيبطل صلاة نفسه ولا يشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه أو قال عاتقيه شيء، قال حنابلة فتبطل صلاته، لأن النهي تسلط على العبادة فيدل على بطلانها. فيجمع بين البدعة وبين
بطلان الصلاة ولا يشعر. ولذلك يقال في الجهل أنه يهدم بيوتا، إيش العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرامة. نعم، فينبغي للرجل أن يرفع عنه الجهل بالجلوس في حلق الذكر والانتفاع بما يذكر فيها حتى يكون من أهل جنة الله، كما قال: وأما الأول الذي جلس في حلقة الذكر قال: فآوى إلى الله فآواه الله قيل يدخله الجنة، أدخله الجنة، لأن الصبر عليها شاق حلقة الذكر. ترون الآن يعني إذا بدأت الحلقة فإن كثير من الناس ينفضون عنها وما يبقى إلا القليل، الصبر عليها يحتاج إلى إيمان، وهذه نعمة من الرحمن، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فمن رأى من نفسه إقبال على طلب العلم وصبر على ذلك فهي نعمة أنعم الله له، زين الله ذلك في قلبه. وآخر رأى الله من قلبه بعدا أو غفلة فعوقب بالإعراض عن الطلب، عن طلب العلم، أو لضرورة فهو معذور فيها. طيب أكمل: فإذا عرفت،
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فأعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
نعم.
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
نعم.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت.
نعم.
فالحدث إذا دخل في الطهارة.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي أن شروط أن التوحيد شرط من شروط قبول العبادة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الشرط، طيب، عدمت العبادة. فكما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فكذلك التوحيد شرط لصحة العبادات. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك يحبط جميع الأعمال، الحج والعمرة والزكاة، فلا يقبل الله من المشرك عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بالرغم من أن شرط التوحيد في العبادة أشد من شرط الطهارة في الصلاة، لأن من صلى وهو غير متطهر مختلف في كفره، لكن الذي لا يأتي بالتوحيد فمتفق على أن عبادته باطلة وأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. إذن تفضل. إذن لك أن تسأل: ما هي شروط صحة أو قبول العبادة؟ شروط صحة أو قبول العبادة: أولا، أن يكون الرجل موحدا في الجملة، أن يكون الرجل موحدا، لأن المشرك يحبط الله عمله كله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني الإخلاص المفصل، بمعنى أنه لا يقبل على عبادة إلا وهو يريد بها وجه الله، ولا يريد إظهارها ليراه الناس، بل يريد إظهارها أو العمل بها تقربا إلى الله وحده لا شريك له. الشرط الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم عند فعل تلك العبادة، فمن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فأدى العبادة على غير الوجه الواجب أو المشروط شرعا، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم في واجباتها أو في شرائطها بطلت العبادة. فهذه شروط قبول العمل، فعند التحقيق شروط قبول العمل ثلاثة شروط على ما ذكره الأمير الشنقيطي صاحب أضواء البيان: الشرط الأول التوحيد، الشرط الثاني الإخلاص، في كل عمل تقبل عليه. الشرط الثالث أن تتابع في ذلك العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل لكني أسمع أن شروط قبول العمل شرطين، قال قائل أنا أسمع أن شروط قبول العمل شرطان، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. قلنا له إن هذه الشروط الثلاثة شروط تفصيلية للبيان، فإذا كان القائل بهذين الشرطين يقصد بالإخلاص التوحيد والإخلاص المفصل فنعم، أما إذا كان يقصد الإخلاص فقط فلا، لأن الذي يطوف بالقبور المشرك ويدعو الأوثان من دون الواحد الغفور إذا أخلص في الحج وتابع الرسول فيه لم يقبل حجه، إذا لا يقبل الإخلاص والمتابعة إلا بالتوحيد كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فالعبادة لا يقبل فيها الإخلاص ولا المتابعة إذا ما كان الرجل العابد موحدا لله. ولذلك قال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان شروط قبول العبادة ثلاثة: التوحيد والإخلاص والمتابعة. إذ أن المخلص المتابع إذا لم يكن موحد، المخلص في العبادة نفسها والمتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن موحد في الجملة بل كان مشرك، لا يقبل إخلاصه في ذلك العمل ولا يقبل متابعته، لا تقبل متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي حمل العلامة الأمين الشنقيطي صاحب ضوء البيان على جعلها ثلاثة إيش؟ جعلها ثلاثة شروط. طيب اقرأ. وإذا عرفت أن الشرك،
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربعة قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. الشرك إما أن يفسد العبادات كلها، وذلك إذا كان أكبر، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإما أن يفسد ذات العبادة مع بقاء أصل الإسلام، مع بقاء الرجل في أصل الإسلام إذا كان موحد وراء مثلا في عمل، فإن الله يفسد تلك العبادة التي رأى فيها، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا يدل على وجوب الإخلاص في الأعمال، وأن العبد إذا عمل عملا لا يعمله بقصد أن يراه الناس، وإنما ليراه الله ويثيبه عليه، كما جاء في الحديث: أن تعبد الله حتى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. وهذا المقام الإحسان هو أعظم المراتب. فإذا وقع في الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله العمل. أما الشرك الأكبر فهو يحبط كل الأعمال، كما قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. إما أن يخالط الشرك الأكبر العبادات فلا يبقي منها شيء حتى يفسده، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أو يخالط العبادة المفصلة، يخالط الشرك الأصغر عبادة من العبادات فيحبط ثواب تلك العبادة مع بقاء الرجل في دائرة الإسلام. وقد اختلف العلماء هل الشرك الأصغر يكفر أم أن صاحبه لا بد أن يعذب فلا يكفر. فذهب الطائفة من العلماء إلى أن الشرك إلى أن الواقع في الشرك الأصغر لا يغفر ذنبه ذلك الذنب، ولا يعني أنه يخلد في النار، لكن لا يمحى ذنب الشرك الأصغر، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقالوا هذا عموم يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، فإن الله لا يغفره فإن الله لا يغفره. وذهب وقيل ممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام بن تيمية أن الشرك الأصغر لا يغفر أخذا من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما العلامة السعدي رحمه الله وهو من مشايخ العلامة بن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، فقد ألزمهم بإلزام، قال يلزمكم، أشار إلى هذا الإلزام أنه يلزم من قال أن الشرك الأصغر لا يغفر استدلالا بقوله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، أن يقول أن الذي وقع في الشرك الأصغر يحبط جميع عمله، لأن الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وبالاتفاق أن المشرك شرك أصغر لا يحبط عمله كله. فكما أنكم تخرجون المشرك شرك أصغر في هذه الآية فأخرجوه في الآية الأولى التي استدللتم بها على أنه لا يغفر ذنبه. وبهذا التقرير والتحقيق من الشيخ العلامة السعدي رحمه الله يكون الشرك الأصغر من جملة الكبائر الذي إن شاء غفر الله لصاحبها وإن شاء عذبه عليها. ثم قال وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فيتبين من هذا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقصد الشرك الأكبر ولا يقصد الشرك الأصغر، لأنه قال الشرك، فالألف واللام هنا للعهد أي الشرك الأكبر، والدليل أنه قال أحبط العمل يعني كله، وقال وصار صاحبه من الخالدين في النار. نعم، هذا قصد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والدليل على صحة ما ذهب إليه قوله تعالى وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، فهذا يخوفك من الشرك إذا علمت أنه يحبط كل عملك، الحج والعمرة والزكاة والصلاة والبر والجهاد يحبطه الشرك الأكبر لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يجعلك تخاف من الشرك خاصة. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد خاف من الشرك أو أن يقع فيه إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلنا في جنب، وعبادة الأصنام في جنب آخر، وعبادة الأصنام في جنب آخر. فإذا خاف منه إبراهيم الخليل سيد المخلصين قبل الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فلأن نخاف منه من الشرك والوقوع فيه نحن من باب أولى، فنجتنب ذرائع كالبناء على القبور والعبادة عند القبور تخصيصا كما يفعله بعض من لا علم له يأتي ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسن نية، لكن هذا للجهل، فإن قصد الدعاء عند قبر الرسول محدث، كما قال الإمام مالك رحمه الله أكره الدعاء والوقوف طويلا عند قبر النبي، يعني لأن ذلك لم يرد عن السلف. وقال في موضع آخر الدعاء عند قبر النبي بدعة، لأن الصحابة ما حرصوا على الدعاء عند قبر النبي، فتخصيص بقعة في الأرض بالدعاء أو الذبح أو غير ذلك من أنواع العبادات لم يأتي عليها دليل شرعي بدعة وضلالة، فلا يجوز تخصيص قبر النبي بالدعاء. ولم يأتي عن ابن عمر أنه زاد هذه الزيادات التي تذكر في كتب الفقهاء، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وهذا حق أن النبي بلغ الرسالة، لكن ما ذكر ذلك ابن عمر، فكان ابن عمر إذا دخل المسجد يقول السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على عمر، وينصرف. ولو كان في هذه الزيادات خير فسبق نرها ابن عمر رضي الله عنه، وقد روي عن حذيفة أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق، فهم خير من فهم العبادة، فلو أن الزيادة عند قبر النبي بمخاطبته بمثل هذا الكلام الطويل أو القصير فيها خير لسبقونا إليه رضي الله عنهم جميعا. فإياك والشرك. نعم. نعم. لا فرق بين من يأتي قبر الرسول فيدعوه فيقول يا رسول الله اشفع لي عند قبره أو يكون بعيدا عن قبره، كل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة كما سيأتي معنا في شرح القواعد هذه. لأن سمعنا رجل في مكة يعني يقال له السيد محمد علوي مالكي يصرح في بعض الكتب مفاهيم يجب أن تصحح، يسمي نفسه بهذا الاسم أو يسمونه بهذا الاسم، يقول يجوز شرعا دعاء الرسول بقولك يا رسول الله اشفعني عند الله اقضي ديني. قال لأننا ما دعونا الرسول في شيء لا يقدر عليه، دعونا الرسول في شيء يقدر عليه وهو أن يشفع لنا. والجواب عن هذا أن الشفاعة في دار البرزخ عن الأنبياء منفية غير مثبتة، وأن من دعا الرسول في دار البرزخ فإن الرسول أصلا لا يسمعه، وقد قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء دعاء الرسول سواء طلب الشفاعة أو دعاءه مباشرة بأن يقول يا رسول الله المدد، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام في الدعاء كما سيأتي معنا شرحه. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، فالحقيقة أنها شبكة يصطاد بها الشيطان الموحدين، الشرك بالله يغريهم أولا بذرائع الشرك حتى يوقعهم فيها، قاتل عليه من الله ما يستحق، يغريهم بالدعاء عند قبور الصالحين، ثم يغريهم بالذبح لهم مباشرة بعد ذلك. وقد نهى الله عن اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فعلى الرجل أن يتبع دعوة إبراهيم عليه السلام لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ليس فقط دعا فقال باعدني أو ربي لا تجعلني مشرك، بل دعا بما يقتضي السد ذرائع الشرك عندما قال واجنبني يعني اجعلني في جنب، والشرك في جنب، وهذا يقتضي سد ذرائع الشرك. فلا يبني على قبر ولا يبني قبر في مسجد، فإنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، فالصلاة في مسجد فيه قبر باطلة لا تصح. ولا يجوز لأحد كما نسمع من بعض الصوفية يقولون ومسجد رسول الله فيه قبر، فكيف تنهون عن الصلاة في مسجد فيه قبر ومسجد رسول الله فيه قبر؟ الجواب عن هذا أن العلماء استثنوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور. الأمر الأول أنه ما قصد البناء عليه بل وسع المسجد ودخل فيه. الأمر الثاني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشريعة أصلا إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة، فالصلاة في القبور منهي عنها من باب سد الذريعة، وهناك مصلحة موجودة في مسجد رسول الله لا توجد في غيره، والصلاة فيه بألف صلاة. فلذلك استثني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المساجد كالبدوي والست زينة، فكلها الصلاة فيها باطلة إلا مسجد رسول الله لما ذكرت. إذن يجب على الموحد أن يجتنب ذرائع الشرك أولا، يجب عليه أن يجتنب الشرك أولا، وثم يعني يجب عليه أن يجتنب الشرك وذرائعه، ليس الشرك فقط بل ذرائع الشرك، كما قال الله بالزنا ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، أي لا تفعلوا من الأمور التي تدعوكم إلى الزنا، لا تفعلوا الأمور التي تدعوكم إلى الزنا من الخلوة والملامسة والقبلة والنظر المحرم وغير ذلك. كذلك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو قال عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لا ليس فقط نترك الشرك بل نجتنب جميع ذرائعه، ذرائعه من عبادة الله عند قبر رجل صالح أو البناء على قبره أو الكتابة أو وضع الستور عليه أو رفعه عن الحد الشرعي أو غير ذلك من الأمور ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام محمد الوهاب مأخوذة من الكتاب والسنة وليست بالرأي، فإنما وقع المشركون المعاصرون في الشرك بسبب اللبس الذي حصل عندهم في فهم الشرك، لأنهم عرفوه بالرأي فظنوا أن الشرك في الربوبية فقط، فقالوا الشرك أن يقول الواحد منا أن البدوي يخلق ويرزق ونحن لا نقول ذلك. فنقول لهم لا، لم يكن هذا هو معنى الشرك عند رسول الله الذي حارب كفار قريش من أجله، كانوا يشركون في العبادة، حتى لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن الخصومة وقعت في أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، وليس في الربوبية وهو توحيد الله بأفعالك الخلق والرزق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. فليس لأحد إذن يعرف الشرك برأيه، ينبغي أن يعرف الشرك بالدليل الشرعي، بالدليل الشرعي. والشرك من يكون في الربوبية بأن يعتقد أن غير الله يخلق ويرزق، أو في الألوهية كان يعبد الله ويعبد معه غيره، أو في الصفات كان يعتقد أن شيئا يشبه الله في صفاته كعلم الغيب وغير ذلك. فإذا لا يعرف الشرك بالرأي وبالهوى، يعرف مقتضى نصوص الكتاب والسنة. فقد عرف النبي الشرك كما في صحيح البخاري فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومن هنا قال العلماء تعريف الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو تعريف الشرك، سواء في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، على ما يقتضيه البيان إن شاء الله في الغد عندما نقرأ القاعدة الأولى في الغد من القواعد الأربعة. نعم. أحسن
الله
إليكم
فضيلة الشيخ، ما حكم من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟
من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهو مشرك، شرك أكبر، مخرج من الملة في الصفات، لأن صفة علم الغيب مختصة بالله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب بهذه الآية وجعله ندا لله سبحانه وتعالى، وقد سماه الله عبدا فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأعظم برهان وبيان يدل على ذلك، أو من أعظم البراهين على ذلك، أن النبي يقول يوم القيامة أمتي أمتي، فيقول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كان يعلم الغيب لما قال الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فدل ذلك على أن النبي لا يعلم الغيب. وقد سمعت بعض جهال يعني المتصوف في الشام ينص على ذلك، يقول النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ عياذا بالله، ويلبس على الناس يقول لهم قد قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، ويجعل هذا للعموم، إنما علمه بقدر ما أراد تعليمه من أشراط الساعة ونحو ذلك، وليس الغيب المطلق، بل الغيب النسبي شيء من الغيب علمه. ولذلك الله يقول له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، تعلمك ما لم تكن تعلم، من العام الذي يريد به خاص، ليس العام الباقي على عمومه، من العام الذي يريد به خاص. ويكفي، وأسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا.